بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المسألة التي أخذناها في درس الظهر؟ لك يا أخانا سامي، المسألة ما هي التي أخذناها الظهر؟ إذا طهرت المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة وقد مضى من وقتها ولم تصلي، فهل يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة أو لا يجب؟ القول الأول ما هو؟ أنه لا قضاء عليها. وهذا قول من؟ مالك وأبي حنيفة والأوزاعي. طيب، والقول الثاني أن عليها القضاء، أن عليها القضاء مطلقا، هذا وهو قول النخعي الشعبي وقتادة وإسحاق. والقول الثالث إن أمكنها أن تصلي في أول وقت الصلاة فعليها القضاء، يعني إذا كانت أمكنها أن تصلي وما صلى في أول وقتها، يعني هذا قول الشافعي. والذي يظهر من الأقوال أن الأول هو الأقرب، أنها لا يلزمها القضاء لما سمعت من التعليلات المذكورة. المسألة الرابعة، إذا طهرت الحائض. خامسة. طيب، إذا طهرت الحائض في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، إذا طهرت الحائض في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، يعني وقت غير كافي للغسل والصلاة، لكنه قد يكون كافيا لإدراك بعض الصلاة كركعة أو أكثر أو أقل، هذه المسألة إذا طهرت في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة، يعني الجمع بينهم وقت كافي للغسل وقت كافي للصلاة. هذه اختلف فيها العلماء. القول الأول إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليها، هي بمعنى الكلام الأول أنه إذا لم يكن لها وقت كافي للغسل والصلاة فلا شيء عليها، إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليها، إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليها، يعني هي طهرت قبل أن يخرج الوقت، لكن الوقت هذا ما يكفي للغسل والصلاة، فهذا قالوا ليس عليها شيء، لا شيء عليها، لا يجب عليها تلك الصلاة. وهذا القول قول الأوزاعي والظاهرية، قول الأوزاعي والظاهرية. ما حجتهم في هذا القول؟ قال ابن حزم إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور، إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور، وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها، إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور، وقد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها، فإذا لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فإذا لم يمكنها الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة، فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها، يعني لم يحل لها أن تؤديها في وقتها لأنها غير طاهر، يعني غير مغتسلة غير متطهرة للصلاة، نعم طهرت من الحيض، لكن يقول هي ليست متطهرة بالغسل للصرف، الوقت غير كافي. إذن معناه أنه ما دام الوقت غير كافي للتطهر فكيف تصلي بغير طهارة؟ إذن ليس عليها صلاة. هذا كلام وتعليل ابن حزم، ما دام أنها لم تجد وقتا كافيا للغسل، لم تجد وقتا كافيا للغسل إلا بخروج وقت الصلاة، أو للغسل والصلاة إلا بخروج وقتها، فلا يلزمها، فكيف تصلي بغير اغتسال؟ هذا تعليل ابن حزم. قل فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها، لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها. القول الثاني، لو طهرت من حيضها في آخر الوقت، لو طهرت من حيضها في آخر الوقت وقد بقي منه قدر ركعة، بقي من الوقت قدر ركعة، لزمها القضاء. لو طهرت من حيضها في آخر الوقت وقد بقي منه، أي من الوقت، قدر ركعة، لزمها القضاء، وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا قضاء عليها، وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا قضاء عليها. ما دليلهم على هذا القول؟ ما دليلهم على هذا القول؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال ابن رجب: وهذا قول مالك والليث، قول مالك والليث وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد، وهذا قول مالك والليث وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثالث، إن أدركت جزءا من الوقت ولو أقل من ركعة ولو تكبيرة، إن أدركت جزءا من الوقت ولو أقل من ركعة ولو تكبيرة لزمتها تلك الصلاة، إن أدركت جزءا من الوقت ولو أقل من ركعة ولو تكبيرة لزمتها تلك الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد، قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد. فما هو الأقرب من هذه الأقوال؟ وأيهما أوسع الآن الأقوال في الإدراك من حيث الوقت؟ الأول عندهم وقت، يريدون وقتا للغسل والصلاة، قالوا إذا لم يكفي للغسل والصلاة فلا يلزمها شيء، فلا يلزمها شيء. هذا قول الأوزاعي والظاهرية. القول الثاني، ماذا قال أصحاب القول الثاني؟ متى يلزمها؟ إن أدركت من الوقت، إذا طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يلزمها تلك الصلاة، يلزمها تلك الصلاة ولو خرج الوقت، قد صارت في ذمتها هذه الصلاة فتغتسل وتصلي ولو خرج الوقت. ما دليلهم على ذلك؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والقول الثالث، حتى ولو لم تدرك إلا أقل من ركعة فإنه يلزمها تلك الصلاة، ومعناه أنها تصليها ولو خرج الوقت. والقول الثاني هو الأقرب لحديث أبي هريرة المذكور. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام، هذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام. ما هو هذا القول الصحيح؟ إذا أدركت مقدار ركعة. طيب، ما بقي وقت للاغتسال، اغتسلت وصلت فهي معذورة، فهي معذورة في مثل هذا الحال أنها تصلي ولو خرج الوقت، لأنه لأن ما أخرت ذلك عن عمد حتى خرج الوقت. أما المسألة بعدها فظاهر مع أننا تأخرنا من أجلها الوقت ما يكفي لها، أطول منها قليلا. فمن يعيد لنا هذه المسألة؟ المسألة الرابعة، من يعيدها؟ هي واضحة الآن وسهلة. هات حفص. طيب، إذا أدركت الحائض من الوقت يعني مقدار لا يكفي للغسل وللصلاة، هل يلزمها أن تلك الصلاة التي طهرت فيها وما بقي لهذا المقدار أو لا يلزمها؟ ما هو القول الأول؟ عندك القول الأول، هات ما بقي وقت للاغتسال مع الصلاة، هل يلزمها ولا يلزمها القول الأول؟ لا يلزمها. هذا قول من؟ قول الأوزاعي وابن حزم والظاهرية. طيب، القول الثاني هو له حظ من النظر، ما هو قول ضعيف يعني فيه قوة. طيب، القول الثاني إذا أدركت من الوقت طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة، طيب فيلزمها تلك الصلاة. لماذا؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، وهكذا. هذا قول من؟ قول مالك وأحد قولي الشافعي وأحمد، رواية عن أحمد. قول الثالث، ها، إذا أدركت جزء من الوقت ولو أقل من ركعة فيلزمها تلك الصلاة، قول من هذا؟ قول أبي حنيفة والمشهور عن الإمام أحمد، لأن له رواية توافق ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، والراجح هو القول الثاني لحديث أبي هريرة. المسألة الخامسة، إذا طهرت الحائض وقت العصر، وبعضهم يقول قبل غروب الشمس، سواء كان قبل غروب الشمس أو بعد العصر، المهم وقت العصر، إذا طهرت الحائض وقت العصر أو وقت العشاء، فما الذي يلزمها من الصلوات؟ هذه هي المسألة. الآن إذا طهرت في وقت العصر بالإجماع يجب عليها أن تصلي العصر، إذا طهرت وقت العشاء بالإجماع أنها تصلي صلاة العشاء، لكن الخلاف في ماذا؟ هل تصلي مع العصر صلاة الظهر؟ هل تصلي مع العشاء المغرب؟ نعم، طهرت في وقت المغرب، نعم في وقت العشاء، هل تصلي مع العشاء المغرب مع أنه قد خرج وقتها؟ المغرب خرج وقتها، طهرت بعد دخول وقت العشاء، هل يلزمها أن تصلي المغرب؟ وهكذا طهرت بعد العصر، هل يلزمها أن تصلي الظهر لأن الظهر قد خرج وقتها؟ هذا هو هذه المسألة. فما الذي عندكم قبل أن نقرأ الأقوال؟ هل تصلي إذا طهرت بعد العصر، هل تصلي العصر والظهر أم تصلي العصر فقط؟ يا أبا مجاهد، تصلي الصلاة الحاضرة. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وقالوا أنها في السفر تكون معها شيء واحد، وأيضا جمع في الحضر بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، كيف؟ الأصل براءة ذمتها، ما بقي دليل. طيب، هذا قول، هذا من جملة الأقوال. والقول الآخر على أنها تصلي هذا وهذا. طيب، القول الأول إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر، وهكذا إذا طهرت في وقت العشاء صلت العشاء فقط، هذا القول الأول. إذا طهرت وقت العصر تصلي العصر هذه الحاضرة، وأما الظهر فلا تصليها، هذا القول الأول. ومثله في العشاء مع المغرب تصلي العشاء فقط، هذا القول قاله الحسن البصري. وقتادة وحماد ابن أبي سليمان والثوري، وهو قول أبي حنيفة، قول حسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة، وابن المنذر يرجح هذا القول. قال ابن المنذر في الأوسط، قال ابن المنذر في الأوسط الثاني 245، قال أجمع أهل العلم على أن لا صلاة على الحائض، أجمع أهل العلم على أن لا صلاة على الحائض، وهذه المسألة تقدمت، إنما هو ذكر ما يتعلق بالمسألة من أولها. أجمع أهل العلم على أن لا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، هكذا قال في آخر وقت العصر. قال فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، وهذا الكلام فيما إذا كان الوقت له متسع، لأنه قد تقدم معنا الخلاف إذا لم يبقى إلا وقت قليل يسير. فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر. فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر. ثم ذكر ما ترجح له فيها، فقال وغير جائز، هو الكلام متصل به ما هو منفصل، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها، عيد طيب، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو حجته في ترجيح هذا القول، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. قال دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر، دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. لكن قد يقولون له إنه في الحديث ذكر فقط ركعة، يعني ما سيكون إلا للصلاة الحاضرة، ولهذا هنا قول الإمام مالك أنه إذا أدرك من الوقت ما يكفي أربع ركعات، فيكون أدرك يجب عليها فقط العصر، فإذا أدركت مقدار خمس ركعات يجب عليها الظهر والعصر. القول الثاني إذا طهرت قبل المغرب، يعني وقت العصر، إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر. إذا طهرت، هذا اللفظ هو لفظ مأثور عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس، ولكنه مع يعني ضعيف في سنده، لكن هو مذكور أنه مسألة إذا طهرت قبل المغرب يعني في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ما الفرق بين القولين؟ الأول يوجب عليها فقط صلاة العصر التي هي الفريضة التي طهرت فيها، وقت الفريضة التي طهرت فيها يوجب عليها فقط العصر. والقول الثاني العصر والظهر، ومثله في الليل، ومثله في الليل العشاء مع المغرب. هذا القول الثاني يجب عليها الصلاتين، والأول يجب عليها الصلاة الحاضرة فقط. طيب، ومما استدلوا به كما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، جمع بين المغرب والعشاء. وأيضا لهم تعليل آخر ذكره ابن قدامة، قال ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية، لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية. يعني الآن المريض لو فاته بسبب المرض أو شق عليه أن يصلي الظهر، هل يصلي وقت العصر الظهر مع العصر؟ نعم، هذا عذر، هذا من أهل العذار، وهكذا المسافر من أعذار السفر الجمع بين الصلاتين. فعللوا هذا التعليل لهذا الحكم، وهذا القول ذهب إليه جماهير أهل العلم. قال ابن المنذر وبه قال طاووس والنخعي ومجاهد والزهري، وبه قال طاووس والنخعي ومجاهد والزهري، كل هؤلاء من التابعين، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك ابن أنس، ومالك ابن أنس والليث ابن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق. إذن من الأئمة الأربعة من؟ مالك والشافعي وأحمد. قال الإمام أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول، ثم قال ما خالف إلا الحسن، عامة التابعين يقولون بهذا القول. وذكر ابن المنذر في كتاب الأوسط بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف وإلى ابن عباس القول بهذا القول، ولكن السند إليهما لا يصح. أثر عبد الرحمن بن عوف من طريق محمد بن عثمان المخزومي قال أخبرتني جدتي عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال عن عبد الرحمن بن عوف قالت سمعته يقول إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، إذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. ولكن هذه مبهمة ولا تعرف من هي، وكذلك جدته. وأثر ابن عباس من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، ويزيد بن أبي زياد ضعيف كما في التقريب. فما هو الراجح؟ أقوال قوية. أقوال قوية، يعني من حيث الظاهر الأول يوافق الظاهر، والثاني من حيث الأحوط يعني. والمسألة ما هي يسيرة الآن، لأنه فيها إيجاب صلاة، ترك صلاة على أقوال. يا بعد الموت، القول الثاني يعني هم يقول أنهم عذر، هم هؤلاء أهل أعذار، من أعذار جمع بين الصلوات، وهذه المرأة معذورة حيث أنها طهرت في هذا الوقت، فهي معذورة من، لكنها من حيث المطالبة، يعني الأشكال من حيث المطالبة بالوقت الآخر. لكن أما مسألة المأخذ فلها مآخذ، وانظر إلى الجمع الكثير من أهل العلم فيها، إيه معروف أنه محرم، لكن يقولون هم جملة الأعذار، يعني هم فعلوا يعني قاسوا قياسا، ولأنه في الغالب في كثير من الأمور أنه يكون الوقت للظهر والعصر واحد، وهكذا العشاء والمغرب. قد قلت لك أما ابن المنذر هو من حيث الترجيح على ظاهر الدليل يقول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدرك العصر، ما قال أدرك العصر والظهر، يعني ها أدرك الصلاة التي هو مخاطب فيها. الآن لو جاءك إنسان يصلي وأخطأ في صلاته، وأردت أن تنصحه كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته، صلى العصر وأخطأ فيها ونقص في أركانها، إيش ستقول له؟ عيد صلاة الظهر ولا صلاة الظهر والعصر؟ صلاة العصر أو صلاة العصر والظهر؟ الظاهر حديث المسيء في صلاة المخاطب بها الحاضرة، وتلك قد ذهب وقتها. لكن كما قلت لك يعني أن القولان ما زال الجذب والأخذ بينهما. نترك المجال كل واحد يبحث. إلى هنا سبحانه.